شجعت فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة. برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة. برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نقتبس فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الأخيار الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم ليكون له أصحابا، تخرجوا في مدرسة النبوة على يديه صلى الله عليه وسلم، وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه، وهي آداب وتعاليم ديننا الحنيف وأخلاق نبينا الكريم التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، وكان هو أيضا يتابعهم فيما يصنعون ويدرون، فهو يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم. فصمته عن عمل من أعمالهم يعد تقريرا وإقرارا له بأنه عمل شرعي صحيح، وإجابته عن أسئلتهم التي يحتاجون إليها فيجيبهم ببيان وحي الله سبحانه وتعالى وحكمه الشرعي في المسائل التي يسألون عنها. وقد يتلطف معهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعجل في الرد على أسئلتهم مخافة أن يضيقوا على أنفسهم بسؤال ما لم يؤمرون به فيقعون في الحرج والعنت. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لديننا الحنيف عبادات تمثل تطبيقا عمليا لمقتضى كلمة التوحيد، تعد تطبيقا عمليا لمقتضى كلمة التوحيد. فالمؤمن يؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاتان الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تقتضي من العبد أن يؤمن بالله وحده إلها خالقا معبودا حقا وصدقا لا يعجز عن فعل شيء، وهو مدبر لأمور كل شيء، وأن محمدا اختاره نبيا له ورسولا وبعثه خاتما لرسله من قبله، فهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الرسالة الخاتمة التي توج بها الله سبحانه وتعالى بعثة الأنبياء والرسل من قبله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الشهادة القولية تقتضي تطبيقا عمليا يتمثل فيما فرضه الله علينا من العبادات. وأول هذه العبادات الصلاة، فإقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام، وفيها مظهر للخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، فهي عبادة بدنية يوظف فيها العبد بدنه في إظهار الطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى، يستعد لها بالطهارة ويدخل فيها بعد دخول وقتها ويؤديها بصورها الشرعية كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم إن من هذه العبادات عبادة الصيام، وهو صيام شهر رمضان أحد شهور السنة القمرية، شهرا كاملا يصوم المسلم نهاره ويفطر ليله، وفي هذا عزوف عن ملاذ الحياة الدنيا وإظهار في العبادة لله سبحانه وتعالى أن ملاذ الحياة الدنيا ليست بشيء عند المسلم، فهو يعدل عنها ويبتعد عنها ويتركها ويتخلى عنها في أيام شهر رمضان حسبانا وطاعة لله سبحانه وتعالى، وهي عبادة بدنية أيضا كالصلاة. وإذا استثمر الإنسان أموالا ورزق الله من واسع فضله فإنه يكون له نصيب في هذا المال، يكون للفقير نصيب في مال أخيه الغني حيث تخرج منه الزكاة لإظهار التراحم وإمداد المحتاج وإقامة المجتمع المتماسك الذي يسوده الرخاء ويتخلص من شرور الكيد والبغي والطغيان، فهي عبادة مالية. فهذا الركن الثالث. ثم عندنا الركن الرابع بعد الشهادتين، وهو الحج، وهو الوفود على بيت الله سبحانه وتعالى سياحة في بلاد الإسلام ولقاء للمسلمين وانقيادا وخضوعا لله سبحانه وتعالى وممارسة للشعائر في بيت الله الحرام. هذا يمثل أيضا ركنا من أركان الإسلام، إلا أنه يجمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية، فهو يقوم بنفسه المسلم في أدائه للحج لبيت الله سبحانه وتعالى، يقوم بفعل ذلك بنفسه، ينوي الإحرام، يستعد للسفر وينوي الإحرام، ويشرع في التلبية، يرفع بها شعار التوحيد، شعار المسلم، شعار التوحيد لله سبحانه وتعالى، ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بعرفات ويرمي الجمرات ويطوف طواف الإفاضة ليختم حجه، فذلك عبادة بدنية يمارسها ويؤديها بنفسه، وعبادة مالية لأن السفر يقتضي أن ينفق مالا، ولأن هناك أيضا في تنقلاته يحتاج أن ينفق مالا، فهذا الإنفاق هو طاعة لله سبحانه وتعالى. فالفرائض وأركان الإسلام بعضها عبادات بدنية كالصلاة والصيام، وبعضها عبادات مالية خالصة كالزكاة، وبعضها عبادات بدنية مالية كالحج. والحمد لله، فالمسلم في هذه الأيام يسمع في الإذاعات ويسمع من على المنابر في المساجد ويشاهد حركة الطيران في المطارات وهي تقلع بالحجاج من ها هنا وها هنا يتوجهون إلى بيت الله الحرام للحج إليه وأداء هذه الفريضة لمن يسرها الله له ولمن قدر عليها واستطاع أن يؤديها وكتبها الله له سبحانه وتعالى. فما أجدرنا أن نتأمل هذه العبادات وعبادة الحج على وجه الخصوص في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نرى مظاهر الرحمة ومظاهر الإشفاق ومظاهر التعليم ومظاهر التوجيه والتربية وكل مظاهر اللين والإحسان إلى المسلمين من طرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة المباركة التي فرضها الله سبحانه وتعالى بأمره إبراهيم عليه السلام بعد أن فرغ هو وابنه إسماعيل من بناء البيت العتيق أن يؤذن في الناس، وأين صوته من الناس؟ ولكن الله سبحانه وتعالى كتب الحج على من يسره له، فيأمره جل وعلا أن ينادي في الناس، والله سبحانه وتعالى يختار لحج بيته من يشاء ومن أراد إكرامه وأراد الوفود عليه. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه إبراهيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم ليطوفوا بالبيت العتيق. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه إبراهيم أن ينادي الناس للحج، فيصعد على جبل قباء أبي قبيس وينادي، فمن كتب الله له الحج يسره الله له، أجاب دعوة نبي الله إبراهيم قبل أن يخلق ويسره الله له سبحانه وتعالى. فهذا الركن العظيم يأتيه الناس ماشين على أرجلهم راجلين ويأتون إليه راكبين على دوابهم وعلى سياراتهم وفي الطائرات وبكل وسائل النقل، يتجشمون المشاق البدنية، والسفر قطعة من العذاب كما هو معلوم، ولكن فيه لقاء للمسلمين من جميع أصقاع الأرض، وفيه مرور ببلدان وقرى ومدن إسلامية لم يعهدها الإنسان ولم يعرف شيئا عن أهلها حتى يخالطهم فيها ويعرف شؤونهم وأحوالهم، وهكذا يتراحم المسلمون ويتواصلون ويكون الحج رابطا لهم محققا لهم هذا الاجتماع الكبير والمؤتمر الإسلامي العالمي الذي لم تصنع البشرية مثيلا له. وإن اجتمعت في بعض الأديان بعض أتباعها ف فإنما يجتمعون على ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. أما دين الحنيف فإنه يسر الحج عمارة لبيت الله الحرام وتيسيرا لأمور الناس وتوحيدا لكلمتهم وتعريفا بشؤون بعضهم بعضا وتنشيطا للنشاط الاقتصادي فيما بينهم، إنه أفضل الأعمال كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. فالحج إلى بيت الله الحرام من أفضل الأعمال، يضاهي الجهاد ويضاهي الإيمان بالله ورسوله. فكلمة التوحيد تقتضي أن يؤدي الإنسان أركان الإسلام ومنها ركن الحج، يظهر به ولاءه لله سبحانه وتعالى واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بأن علمه مناسك الحج كما دعا هو ربه، وبين الله ذلك في القرآن الكريم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن الله عليه فعلمه المناسك، وتعلم ابنه إسماعيل مناسك وأداها من اتبع إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام كأحسن ما يكون الأداء، ولكن العرب غيرتها وبدلتها وحرفت الدين أصلا، فعبدت الأصنام والأوتان من دون الله سبحانه وتعالى، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرد المسلمين إلى الجادة ويبين لهم ما أمر الله به نبيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من أحكام هذا الدين الحنيف وهذا الحج العظيم، الاجتماع الكبير في بيت الله الحرام وما حوله من المشاعر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعد الحج جهادا كبيرا، جهادا للكبير والضعيف والمرأة، لأن الكبير يعجز عن جهاده في سبيل الله، والضعيف من باب أولى، والمرأة كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر من لا يقدر على أن يغزو في سبيل الله مجاهدا وداعيا إلى الله أن يحج البيت ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. أخرجه النسائي وإسناده حسن. ثم إن الحج يجب ما قبله كالإسلام، يهدي ما قبله من الضلال ومن الكفر والجاهلية الأولى، فالحج يهدم ما كان قبله من الإثم والمعاصي كما يهدم الدخول في الإسلام ما كان قبله من الكفر. ومصداق ذلك أمران: الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من حج فلم يرفت ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أخرجه مسلم، بل الشيخان البخاري ومسلم. من حج فلم يرفت ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا الحاج يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ويتوجه إلى بيت الحرام متجسما مساق السفر والغربة والوفود على الله سبحانه وتعالى بما أعطاه الله ويسره له من الرزق، ويؤدي المناسك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا كما رأيت حجوا مثل ما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، أي لتتعلموا أفعال الحج وتؤدوها كما أمر الله بها نبيه إبراهيم من قبله. ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم العرب الذين بدلوها إلى الجادة، فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع والناس كلها تنظر إليه وتتأمل ما يفعله عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك مما يفعله المسلم اتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم حينما يحج يهدم ما كان قبل الحج من المعاصي والآثام ويغفر الله له، لكن بشرط ألا يفسق، أن يؤدي الحج كما ينبغي أن يؤدى، فلا يضيع وقته في اللهو واللعب والقيل والقال والغيبة والنميمة والنطق بفاسد الألفاظ في الخصومات وترهات الأقوال التي قد يقع فيها بعض الناس. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا الأمر الأول الذي يبين لنا أن الحج هو كالإسلام، كالدخول في الإسلام، يجب ما قبله ويهدم ما كان من المعاصي. أما الأمر الثاني فهو الواقعة الصحيحة المثبتة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فإنه حينما دخل في الإسلام كما يقتضي الأمر أن يبسط أن يمد يده إلى النبي صلى الله إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم ويبايعه على الإسلام ويترفض بكلمة التوحيد، ولكنه حينما جاء لفعل ذلك قبض يده، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سؤال المستفسر عن فعلي هذا، لماذا؟ ما بالك يا عمر؟ لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطرده من حضرته، ولم يتهمه بشيء من الضلال والبهتان، وإنما سأله. وهذا شأن الحاكم المنصف العادل والقاضي الحكم النزيه والمسؤول الذي يتقن عمله وتصرفاته مع موظفيه، فإنه لم يعنفه، ولكنه حينما رآه يقبض يده عن المبايعة ما بالك يا عمر؟ فأجابه إني أشترط، وأن يشرط على النبي صلى الله عليه وسلم شرطا قبل أن يدخل في الإسلام هو مما لم يعهد لأي مسلم. كل الناس كانوا على ضلالهم ثم يهديهم الله فيدخلوا الإسلام، لا حق لهم في الشرط، الإيمان لله خالصا، ولكنه يقول إنه يشترط. فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرة أخرى، ولم يوبخه، ولم يسر في وجهه، وإنما سأله ماذا تشترط؟ تشترط ماذا؟ تشترط ماذا؟ فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر له ما فرط منه، ويا له من فهم دقيق وحس صادق وإيمان في منتهى الإخلاص، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما كان منه من الأمر الجاهلية من عبادة الأوتان ومن قتل المسلمين في بعض الغزوات السابقة، فهو يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن دخل الإسلام يغفر الله له ما فرط منه من الإثم في الجاهلية. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت، يعني يعطيه الجواب الصريح، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فالله ما أعظمها من بشارة، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم درجة الحج إلى درجة الدخول في الإسلام وإلى درجة الهجرة. فهنيئا لمن من الله عليه بالإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإسلام حقا وصدقا، وهنيئا لمن من عليه بالهجرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيبنا أجر المهاجرين لمحبتنا إياهم ودراستنا سيرتهم العطرة، ويبشره بأن الحج كذلك يهدم ما قبله. فمن آمن بعد كفر فقد عفى الله عنه فيما كان فيما سبق له من الكفر والضلال، ومن هاجر بعد أن عذب في مكة وأودي فيها وآثر محبة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وفر بدينه إلى المدينة، فهو قد هاجر، وهجرته هذه تهدم ما فرط منه. وكذلك الحج، والحمد لله يحج الحاج، وقد كان له من الخلافات الاجتماعية والمشاكل الأسرية والخصومات المالية ما له وما عليه، قد يكون هو مظلوما في بعض منها، ولكن لا بد من أن يكون في بعضها متحملا لوزر، وأن يكون قصر في بعض العبادات والطاعات، وارتكب من المخالفات الشرعية ما يجعل الله سبحانه وتعالى حجه إلى بيته سببا في طهارته ونظافته. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلله ما أعظم هذه البشارة، أن يعيش إنسان 40 و50 و60 ونحو هذا من السنين ثم يحج فيخرج من ذنوبه. وما أكثر ما رأينا هناك يحج الحاج، وبمجرد أن يفرغ من حجه يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من توفاه بعد حجه طاهرا نظيفا مبرئا من كل ذنب، ومنهم من يموت وهو محرم بالحج، لم يفرغ من حجه بعد. وهذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا، يشتغل الناس في المحشر بالخوف والفزع والقلق والضجر، ولا يدرون ما يفعل بهم وهو بينهم يبعث ملبيا، يلبي بكلمة التوحيد، شعار الإسلام، شعار الحاج، وشعار هذا الدين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلله ما أعظم هذه الوفاة وهذه الميتة لذلك الحاج الذي قبض محرما ليبعث ملبيا، كما هو حال المجاهد في سبيل الله، يقتل مجاهدا فيبعث مجاهدا دمه يسيل منه بيانا لشرف الجهاد الذي شارك فيه وفضله بين الناس في المحشر. فأعظم بهذه المكارم التي علمنا إياها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيا له من حوار صريح بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن العاص، ووعد صحيح لا مراء فيه، ولا باطل فيه، إنما هو وعد حق وصدق يعد به النبي صلى الله عليه وسلم كل من يدخل الإسلام بأنه بإسلامه يغفر الله له ما فرط منه من الكفر، ومن هاجر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله له بهجرته ما فرط منه من الإثم، وكذلك من حج فإنه يغفر الله له ما فرط من المعاصي، ولكن عليه أن يحافظ على استقامته بعد حجه كما كان في حجه، فذلك من علامات الحج المبرور الذي يطلبه الناس. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. فالحج المبرور هو أن يؤديه المسلم على وجوهه الصحيحة، يعرف أحكام دينه فيؤدي حجه كما ينبغي، ثم إنه يكون في حج هذا قد أخذ من المال الذي يستعين به من كسبه ومن ماله الحلال الذي كسبه بيده أو ورثه من بعض أهله، فهذا المال الحلال شرط في حج الحاج، فإن الحاج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبى وهو يخاطب ربه يرفع شعار الحاج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إذا كان ماله حلالا أجابه الملك بلبيك وسعديك، وإن كان ماله حراما والعياذ بالله فإنه لن يظفر بحج مبرور، بل يقال له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، نسأل الله السلامة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا والحجاج والعمارة المال الحلال لأداء هذه الشعيرة وهذا النسك العظيم وهذا الركن القويم من أركان الإسلام. والحاج الذي أعطاه ومنحه الله ويسر له الحج المبرور فوق ذلك ينبغي أن يعود إلى حياة جديدة كأحسن ما يكون، غير الحياة السابقة التي كان يقترف فيها الآثام والمعاصي قبل حجه، فهو ينبغي أن يقلع عن كل معصية ويتوب إلى الله حقا وصدقا، ويعرف لمعنى الحج وزنه الخطير وقيمته العالية ونفاسته، فيحافظ على هذا المعنى ولا يضيع شيئا من فروض دينه، ولا يقترف من الأثام والمعاصي ما يشينه ويفسد عليه حجه. فإن وفق الله الحاج بعد حجه إلى صالح العمل وخير ما يمكن أن يفعله المسلم فهو دلالة وعلامة عند العلماء على أن حجه مبرور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويرزق الحجاج والعمار في هذا العام وفي كل عام حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. ومن مواقف السيرة التي ينبغي أن نتأملها وندرك منها عطف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتوقهم إلى عدم تكليفهم ما لا يطيقون والتخفيف عليهم في العبادات حتى لا يجدون العنت الشديد في أمور دينهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يخطب في الناس ويدعوهم للحج وهو يقول يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة، أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب هذا السائل الذي يستفسر: أكل عام يا رسول الله، هل الحج فرض على الناس في كل عام، على كل امرئ مسلم كل عام؟ لم يجبه المرة الأولى لعله يكف عن السؤال، ولم يجبه الثانية لعله يكف عن السؤال، ولم يجبه الثالثة. فلما قالها ثلاثا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم. ويعلم هذا الرجل وأصحابا والصحابة رضي الله عنهم: ذروني ما تركتكم. لا تسألوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثر سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أن يسأل إنسان في الجزئيات ويتتبع الأمر العام ليعرف خصوص تخصيصه بكل الوسائل وبكل التضييق على النبي بهذه الأسئلة الجزئية، هذا فيه تكلف الشطط. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن ذلك وقال لهم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. النبي قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فالمطلوب من المسلم هو بعد أن علم الأمر بالحج أن يحج إن استطاع ذلك. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النهي يقتضي ترك المنهي عنه وعدم فعله، لكن الأمر لا يقتضي التشديد على النفس وتكليف ما لا تطيق. فما يؤمر به يؤديه دون ما حرص على معرفة الجزئيات والتفصيلات التي قد تؤدي بالإنسان أن يضيق على نفسه. والمثل في بني إسرائيل في قصة البقرة لمن أراد أهله أن يعرف من قتل صاحبهم، أمرهم الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، فصاروا يشتطون في السؤال: ما هي؟ ثم ما لونها؟ ثم ما هي؟ وكلما سألوا جاءهم جواب تضييقا عليهم. فالمسلم ينبغي ألا يضيق على نفسه بكثرة الأسئلة، فما يفهمه من الأمر يؤديه، لكن النهي يؤديه وبقدر استطاعته، ولكن النهي يقتضي الترك مطلقا للحرام. والحديث رواه الشيخان. وفي رواية أحمد والنسائي والحاكم أن الأقرع بن حابس هو الذي سأل هذا السؤال: أكل عام يا رسول الله؟ والأقرع بن حابس كما قال ابن دريد اسمه فراس، وكان شريفا في الجاهلية والإسلام، وهو القائل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه يقبل الحسن: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. وهو عم الفرزدق الشاعر، وقد مدحه لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلي له سبي بني العنبر فأجابه في ذلك، إشارة إلى تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع الأقرع بن حابس أو فراس هذا الصحابي. وقد تسامح معه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجابه إلى تخلية سبي بن العنبر حينما تم أسرهم من طرف بعض المسلمين لأدنى مناسبة وفرصة، حينما سأل الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم ويعفو عنهم فيقول فرزق. وعند رسول الله قام ابن حابس بخطة إسوار إلى المجد حابسي له، أطلق الأسرى التي في قيودها مغللة أعناقها في الشكائم. وعند رسول الله قام ابن حابس فالحاج ينبغي أن يفعل ما علم من أحكام الحج بعد أن يتابع دروسها وأن يؤديها كما ينبغي أن تؤدى، وأن يؤدي حجه لله خالصا لا يريد به فخرا ولا يريد به طمعا في شيء من الدنيا، إنما امتثال الله سبحانه وتعالى ورجاء في مغفرته ورحمته ورضوانه. فواجب الحاج متابعة الدروس واصطحاب دليل الحاج الذي عادة يوزع على الحجاج والعمار وملازمة الوعاظ والاتفاق بين الزوجين في الإحرام، فلا يكون أحد الزوجين محرما بصورة والآخر محرم بصورة أخرى، فالأولى أن يتفق الزوج والزوجة في الإحرام بالحج إفرادا أو تمتعا أو قرانا، يفردان يحجان يحرمان بالحج إلى أن يفرغ منه ثم يؤديان عمرة، أو يؤديان عمرة أولا وهو التمتع ثم يحرمان في اليوم الثامن من ذي الحجة بالحج إلى أن يفرغ منه بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده، أو يحرمان معا بقران العمرة والحج معا حتى يؤديان العمرة ويظلان على الإحرام حتى يفرغان من الحج ثم يتحللان، فهذا الأولى بين الزوجين حتى لا تقع المخالفة الشرعية بينهما والإفساد لحج أحدهما والعياذ بالله. والإفراد أفضل عند علماء المالكية، ومن أفرد الحج حج مفردا إلى أن يفرغ منه يؤدي عمرة بعد الحج، ومن قرن العمرة مع الحج فذلك كسبهما معا وعليه هدي، لأنه عمل نسكين مع بعض اختصر العمل. ومن تمتع أدى عمرة ثم تحلل ثم بعد ذلك أحرم بالحج هو أيضا كسب وقتا تحلل فيه، فهو بعد فراغه من حجه يهدي هديا. وقد تقع الحاج بعض المشاكل فلا ما ينبغي أن يتصرف إلا بعد أن يسأل أهل العلم ويستفسر ماذا يفعل، وينبغي أن يحسن طهارته لأن أفعال الحج مرتبطة بالطهارة، فالطواف وصلاة ركعتين للطواف والسعي بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة كل هذه الأفعال ينبغي أن تؤدى على طهارة، وخصوصا الطواف بالبيت فإنه انتقض طهارته وجب عليه أن يتطهر من جديد، يتوضأ ويعيد طوافه. وبعض الناس ربما يتصور أنه إن قصد الحج مهما كانت نيته ومهما كان علمه فإن الله سبحانه وتعالى يقبله على ما لديه من أخطاء في العمل، فالله سبحانه وتعالى يقبل عبده على ما كان منه من خطأ في المعصية يغفرها له، ولكن عمله ينبغي أن يكون متقنا في حجه يؤدي أحكام حجه كأحسن ما يكون الأداء ولا يقصر فيها ولا يشدد أيضا على نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم الحجاج والعمار بقبول حجهم ورجوعهم سالمين غانمين إلى الوطن العزيز، وأن يتقبل صالح دعائهم لمغفرته وصفحه للمسلمين وحمايتهم وحماية دينهم وأوطانهم، والله يتولانا بواسع رحمته وفضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يدعت فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.